السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى 8 في صفحة 416. في هذه الفتوى نقول أن موضوع وجوب الحج إذا اكتمل، واكتمال موضوع وجوب الحج بحصول الاستطاعة، وحصول الاستطاعة على ما ذكرنا يكون بالصحة، تمام الصحة وخلو السرب والزاد والراحلة. فإذا اكتملت هذه الشروط، شروط الاستطاعة، فالحج يكون ماذا؟ يكون واجبا على المكلف. ولكن اكتمال هذا الوجوب لوحده لا يكفي، بل لا بد أن تكون هناك سعة من الزمن، لا بد أن تكون هناك ماذا؟ سعة من الزمن تتسع لهذا المكلف لكي يصل إلى من؟ لكي يصل إلى المناسك، لكي يصل إلى الديار المقدسة. مثلا نحن باعتبار نعيش في بلدنا في العراق في النجف الأشرف، لو أصبحت مستطيعا يوم 20 ذي القعدة، شنو تقدر تسافر الحج؟ أصبحت مستطيع تقدر تسافر؟
لا
ما تقدر تسافر. ليش؟ عندك جواز وعندك فيزا وعندك متعهد وعندك طيران وعندك كذا وعندك كذا. فإذا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى سعة من الوقت لكي نصل إلى من؟ لكي نصل إلى الديار. وإذا قلت أنه بمجرد أن تصبح مستطيعا وإن كان الوقت ضيقا، نقول هذا تكليف بما لا يطاق. ونحن نعلم على ما تقدم في علم الأصول وفي الحلقة الثانية أن التكاليف الشرعية مشروطة بمن؟ مشروطة بالقدرة. فكل تكليف مشروط بالقدرة، والتكليف الذي لا يكون مقدورا فالعقل يقول هذا التكليف يكون ساقطا عنك. فإذا قلت يجب عليك الذهاب إلى الحج حتى لو كان الوقت ضيقا، أقول لك هذا تكليف بما لا يطاق. والعقل قد قيد، هذا قيد عقلي، القدرة قيد عقلي لجميع العقل يقول إذا كان المكلف غير قادر كيف يكلفه الله سبحانه وتعالى، هذا تكليف بما لا يطاق. إذن لا بد ماذا؟ لا بد أن يكون الوقت متسعا. وببيان آخر حسب مثالنا، لو أصبحت مستطيعا يوم 20 ذي القعدة، الآن يتوجه إليك التكليف لله على الناس حج البيت؟ لو ما يتوجه التكليف أساسا لا يتوجه إليك التكليف بوجوب الحج، يعني التكليف بوجوب الحج يكون ساقطا عنك. لماذا؟ كما قلنا قبل قليل أن التكاليف دخولها في عهدة المكلف مقيدة بالقدرة. إذن لا يدخل التكليف في عهدتك إلا إذا كنت قادرا على أداء التكليف. الآن مثال الصلاة، الصلاة حسب التكليف الأولي لابد أن تكون عن قيام. الآن إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام فيه شلل، في هذه الحالة الأمر بالقيام يتوجه إليه لو ما يتوجه إليه؟ سؤال، لماذا لا يتوجه إليه التكليف بالقيام؟ لأن العقل حاكم بأن التكاليف لا بد أن تكون مقدورة، لأنه يقبح تكليف العاجز. فإذا من البداية لا يتوجه إليك تكليف بوجوب الحج إذا كان الوقت ماذا؟ إذا كان الوقت ضيقا. إذن إلى هنا إذن يتبين ضيق الوقت شرط في توجه التكليف ماذا؟ إليه. الآن نقول الوقت لابد أن يكون متسعا. الآن نقول شيخ جاسم، أنت مو قلت يوم 20 صرت مستطيع؟ يعني شقد عندك؟ 6 ملايين، مو صحيح؟ الآن الحج شقد؟ 6 ملايين. زين، هاي الفلوس راح شو تسوي بها؟ 6 ملايين، يعني واضح لو مو واضح؟ قولان في المسألة. القول الأول، أنت قبل قليل يا شيخنا مو قلت بسبب ضيق الوقت لا يتوجه إليه التكليف؟ إذن أكو وجوب حج، أكو وجوب حج في ذمتك لو سقط وجوب الحج، على بيان المتقدم أن وجوب الحج ماذا؟ سقط. فإذا ذمتك فارغة، فاصنع بالمال بما شئت. واضح؟ فاصنع بالمال ماذا؟ بما شئت، لأنه هنا وجوب الحج ماذا؟ وجوب الحج. زين، القول الأول يقول بعد سقوط، بعد سقوط وجوب الحج لا يحافظ على المال، وإنما يستطيع أن يتصرف بهذا المال كيفما. زين، بعد بيان هذا الكلام على نفس هذا القول الذي يقول تصرف بالمال كيفما شئت لأن وجوب الحج ماذا، بعض الأعلام من أنصار هذا القول خلوا ذيل في المسألة، قالوا إذا حصلت الاستطاعة في أشهر الحج نحافظ على المال، أو نحافظ على الاستطاعة في أشهر الحج. للمثال، مثلا يوم 1 ذي الحجة أو يوم 2 ذي الحجة، الله سبحانه وتعالى رزقك 6 ملايين. إذن متى أصبحت الاستطاعة؟ في أشهر الحج. إذا حصلت الاستطاعة في أشهر الحج لابد عليك أن تحافظ على المال. أما إذا حصلت الاستطاعة مثلا في شهر رمضان، يقول لا، لا يجب عليك أن تحافظ على ماذا؟ على المال. إذن مع عدم اشتغال الذمة بالتكليف ولا يجب عليه أن يحافظ على المال، لكن لخصوصية في أشهر الحج أنه إذا حصلت الاستطاعة في أشهر الحج حافظ على المال. هذا يا قول القول الثاني. القول الثاني يقول لا، هذا الكلام ليس بدقيق. نحن عندما أخذنا في فتوى، في فتوى الخامسة، وأما اعتبار لقيتوها الاستطاعة شنو كانت، وأما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة. إذن الاستطاعة بما تتحقق؟ بهذه الثلاثة، الصحة، خلو السر، والزاد والراحلة. إذن موضوع وجوب الحج هذه الشروط الثلاثة تحققت، فإذا تحققت أصبح الإنسان ماذا؟ مستطيعا. أصبح الإنسان مستطيعا، بمعنى أن موضوع وجوب الحج بعد اكتماله ماذا قلنا في علم الأصول؟ سوف يصبح الحكم فعليا. هسه انت خربطت علينا البحث، فرق لنا بين التنجيز وبين الفعليه. التنجيز منجز والفعليه مفعل.
لا مو عم مفعل. لا هو كان
خلينا وين شيخ محمد سيد اي شيخ محمد فرق لنا بين الفعليه والتنجيز.
منجز في دارك
سيد. ايوه هو
اي اذا واحد دز لك فلوس والله انت تدري
أي؟
انه دز لك ولا ما تدري
اي
يعني انت بحسابك عندك بالبنك 6 ملايين
اي
تكفي بس انت ما تدري
اي
هو صار فعلي بس ما منجز. اذا علمت بانه هاي صار منجز فعليك ان تتحرك بالامور.
اذا علمت هو الفرق بين الفعليه وبين التنجيز. اذا اكتملت قيود الموضوع إذا اكتملت قيود وشروط الموضوع من ناحية المكلف بلا ريب أصبح الحكم فعليا، وإذا علم بفعلية الحكم عليه أصبح الحكم منجزا، بمعنى أن تنجيز الحكم يتم عن طريق القطع الطريقي، التنجيز يتم عن طريق القطع الطريقي. من علم بفعلية التكليف عليه أصبح الحكم منجزا، إذا لابد عليه أن يتحرك. المثال اللي كنا نذكره مثلا شيخ محمد عنده حساب بالبنك انبنق رافدين مثلا يعني على القاعدة وحسابه فارغ زين، هو الآن بشهر رمضان أحد المؤمنين نزل بحسابه فالستة مليون دينار ما بلغه، ذاك يدور صدقة السر زين، هسه ما يستصدق على صدقة زين، نزل بحسابه صار مستطيع لو ما صار مستطيع، بين هذا الوجوب وبين الموضوع، الموضوع اكتمل لو ما اكتمل اكتمل. إذن عهدته اشتغلت بوجوب الحج لأن الحج قد أصبح فعليا في ذمته. بس شو شيخ محمد قاعد ببيته، لا راح طلع جواز، لا راح للمتعهد، لا قدم على كذا، لا راح اشترى ملابس، لا مدري شنو، لا مدري شنو، ما يدري. إذن الحكم فعلي في ذمته لكنه ليس منجز. صدفة ذاك قال يا بخاف ما يدري، خابره قال يا ترى نزلت بحسابك 6 مليون، راح شيخ محمد للبنك لقى 6 مليون بحساب، صار الحكم عليه وجوب الحج. المنجزية شنو آثارها؟ آثار المحركية البعث والإرسال، لأن الحكم صار فعلي ومنجز. هسه دخلنا بهذا البحث كله زين واضحة زين. نجي إلى محل كلامنا، نقول إذن القول الأول ماذا يقول؟ وجوب الحج ساقط عنه. القول الثاني يقول لا، الحكم فعلي عليه لأنه أصبح مستطيعا وقيود الموضوع قد اكتملت، فإذا ذمتك صارت مشغولة بوجوب الحج لو ما مشغولة بلا ريب الذمة أصبحت ماذا؟ مشغولة. إذن هنا إذا ضاق الوقت عليك يجب عليك أن تحافظ على مالك وعلى استطاعتك وتبقى تسعى إلى الموسم القادم. لماذا؟ لأن بعد وجوب الحج هم فعلي وهم منجز عليك. إذن بعد هذا المال تقدر تصرفه؟ وسواء ركزوا وياي حصلت الاستطاعة في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج يجب عليك أن تحافظ على هذه الاستطاعة. بس احنا نطالبك بالدليل يا صاحب القول الثاني. صاحب القول الثاني بمن نطالبه؟ ما هو دليلك يا صاحب القول الثاني على ماذا؟ على أنه لا بد عليه أن يحافظ على ماذا؟ أن يحافظ على استطاعته. نقول الآية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا مقيدة من ناحية الوقت لو مطلقة، يعني الحج يكون واجبا عليك متى ما استطعته في هذا العام وفي عامنا القادم وفي عامنا القادم الذي بعده وهكذا، ما مقيدة بالزمان. الآية مقيدة بالزمان غير مقيدة بالزمان، مطلقة. إذن إذا عجزت بسبب ضيق الوقت، إذن الآية بعد بإطلاقها مع اكتمال الموضوع تشملك يا شيخ جاسم لو ما شملك؟ تبقى الآية ارجعونا شوية إلى علم الأصول. شيخ صلاح، ما هو الفرق بين قيود الواجب وقيود الوجوب؟
بين قيود الوجوب ليس من تكليف.
أحسن.
الواجب بالوضوء الصلاة.
زين. الآن نقول بالنسبة إلى الوقت، من قيود الواجب لو من قيود الوجوب؟
الوجوب.
ها؟
الواجب من قيود الوجوب.
جاي نحكي حج يا شيخ محمد. 9 عرفة مو قيد؟ قيد للواجب لو للوجوب؟ ها؟ بتعبير آخر، عوف الوقت، حضورك يوم 9 عرفة حضورك قيد واجب لو وجوب؟ قيد واجب. أما الوجوب اللي هو وجوب الحج غير مقيد، وجوب الحج غير مقيد. نعم، حضورك في عرفة مقيد بهذا الزمان. إذن الزمان عندما نقول الآية مطلقة من ناحية الزمان، في كل زمان الآية غير مقيدة منها. إذن الوجوب يبقى ثابتا عليك، يعني الحكم يبقى ثابتا عليك على مدى الدهر إلا أن تذهب إلى الحج. إذن هنا نقول الآية مطلقة من هذه الناحية وليست ماذا؟ وليست مقيدة. إذن هذا هو دليلنا. نقرأ إخوان الفتوى الثامنة. وأما اعتبار سعة الوقت فلصيرورة التكليف تكليفا بما لا يطاق بدون فرض ذلك. ذلك لمن اسم إشارة؟ أحسن. يقول أجل يلزم في رأي فقهي التحفظ على الاستطاعة إلى السنة الثانية، لما سيأتي من أن الاستطاعة يلزم التحفظ عليها متى ما تحققت، وليس لها وقت مخصوص بعد إطلاق الآية الكريمة. وضحنا هذا الكلام لو ما وضحنا؟ إذن نقول عندنا قولين، القول الأول إلى آخر الكلام فلا نعيد. زين، ارجعونا أخوان إلى صفحة 411، مو؟ أي إلى 411. إيش قال في السطر الرابع؟ وسعة الوقت، لقيتوها؟ هذه هي الفتوى ماذا؟ الثامنة، وسعة الوقت. زين، الفتوى التاسعة، الفتوى التاسعة تشير إلى القيد المعروف في رواية هشام اللي هو تخلية السر، واضح أن يكون مخلى السر. إذن هذه الفتوى التاسعة تشير لمن؟ إلى تخلية السر. ما هو المقصود من تخلية السر؟ ما هو المقصود من تخلية ماذا؟ من تخلية السر. ارجعونا إلى صفحة 415 إخوان، إلى رواية هشام. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. إذن الشرط الثاني من شروط الاستطاعة ما هو؟ ما هو المراد مخلى السر؟ تعريف تخلية السر: أن يكون المكلف في مأمن، في مأمن وفي سلامة، نفسه، ماله، عرضه، ذهابا وإيابا وأداء المناسك. يعني أن يكون الحاج في مأمن، نفسه وماله وعرضه وأهله وعياله وكذا، عندما يذهب، عندما يعود، وعندما يؤدي ماذا؟ وعندما يؤدي المناسك. إذن لابد أن يكون المكلف محافظا على هذه الأمور التي ذكرناها، عندها يكون المكلف مستطيعا. أما مثلا يا شيخ جاسم، أنت قالوا لك هذا الطريق زين للحج، ورحت الطريق وقالوا لك يا بقى ترى بعد كم كيلومتر أكو سلابة، أكو قتل، أكو كذا، أكو كذا، أكو كذا. شنو استطاعتك تبقى لو ما تبقى؟ ما تبقى استطاعتك، لأنه يصدق عليك أنك ماذا؟ مخلى السرب لو غير مخلى السرب. اصبروا لي شوية. مرة لا تكون مخلى السرب قبل إحرامك، الآن مثالنا قبل أن تحرم، قبل أن تحرم، أما بعد الإحرام راح يصير الصد، وراء الإحرام راح يصير شنو؟ الصد. ذاك شلون تحل الإحرام؟ صبر. واضح البحث؟ إذن فرق بين أن يكون غير مخلى السرب قبل إحرامه، وبين أن يكون غير مخلى السرب بعد ماذا؟ بعد إحرامه. الآن مثلا تذكرون قضية احتلال الحرم المكي من قبل يعني هاي بـ86 يمكن صارت، اي جهيمان 87 اي جهيمان، وبعد اذا صارت في موسم الحج بعد شنو تقدر تحج؟ واضح بعد ماكو، يعني يمكن طولت قريب الشهر، الحرم مغلق من قبل. المهم فالان واضح اللي دخلوا هسه لا اقل العمره، هو احرم لو ما احرم، زين شو يسوي هسه؟ هذا يجينا في مسائل قادمه. زين الان نقول ما هو المستند، ما هو الدليل على ان تخليه السرب شرط من شروط الاستطاعه؟ شرط من شروط الاستطاعه. الدليل الاول، الدليل الاول الايه الكريمه، فالايه الكريمه دلت على أن المستطيع هو من كان محافظا على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، وإلا من لا يكون كذلك لا يسمى مستطيعا. الآية ماذا قالت؟ لله على الناس حج البيت من استطاع، من لم يكن مخلى سربا يصدق عليه عنوان المستطيع؟ لا يصدق عليه. إذن من كان بمأمن يكون ماذا؟ من لم يكن بمأمن لا يسمى مستطيعا. أنت عندما تقول مستطيع يعني عندك قدرة، عندك استطاعة. الآن إذا كان هناك ما تخاف منه بعد يصدق عليك عنوان المستطيع لما يصدق؟ إذن الآية الكريمة تدل على أن المستطيع هو من كان مخلى ماذا؟ مخلى السر. هذا دليلنا الأول. دليلنا الثاني الآية، عفوا الرواية، رواية هشام اللي ذكرناها صفحة 415، فلا حاجة علما إلى قراءتها وتقريب الاستدلال بها واضح. هذا يا دليل المستند الثالث. المستند الثالث ركزوا النبي يا أخوان، لأنه بالتفاته إلى علم الأصول. الآن لو ذهب الحاج، لو ذهب الحاج متوجها إلى المناسك من بيته انطلق، وكان الطريق مشغول مثلا بمن يخاف منهم مهما كان الأمر المخوف، سبع عدو كذا مهما كان. الآن إذا توجه وقلنا له يجب عليك أن تذهب إلى الحج حتى لو كان الطريق غير مأمون، حتى لو كان الطريق شنو؟ غير مأمون بسبع أو بعدو، هنا مو بضرر عليه؟ بضرر لو ما بضرر؟ إذن مستندنا الثالث على أن يكون مخلى السر قاعدة لا ضرر. هذا هو مستندنا ماذا؟ الثالث. هذا المستند الثالث نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى نقطتين في بيانه. النقطة الأولى نقول، وهذا الأمر سيار، أن قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج وقاعدة لا عسرة، هذه القواعد تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. الآن الحكم الأولي المتوجه إليك ما هو؟ وجوب الصيام، هذا الحكم الأولي. لكن إذا الطبيب قال لك يا بي أنت عندك مرض بالمعدة، إذن إذا الصوم لا تدقق وياي حرج عسر ما أدري شنو، إذا قال لك الصوم هنا الصيام بحرج لو مو حرج؟ فيه حرج عليك. إذن هذا الحكم الأولي، هذا الحكم الأولي سوف يكون مرفوعا عنك بقاعدة لا ضرر، بقاعدة لا عسر، بقاعدة لا حرج. إذن الأحكام الأولية تكون مرفوعة عنك بسبب هذه القواعد. بتعبير أصولي أدق نقول إن هذه القواعد تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، إما أن تكون موسعة لموضوعها أو أن تكون مضيقة لموضوعها. بمعنى أنت الإنسان السليم عندما يأتي إليك وجوب الصيام فأنت داخل تحت يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، إذن أنت داخل تحتها. عندما تأتي قاعدة لا عسر لا حرج لا ضرر وأنت كنت مريضا، هذا الدليل يكون حاكما على الآية الكريمة بأن يضيق موضوعها، يعني لا يجعل موضوعها واسع فيشمل المريض، وإنما يتضيق ويكون شاملا علما للسليم فقط. فكرة صارت واضحة؟ هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني في علم الأصول في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة من قال النبي صلى الله عليه وآله في قضية لا ضرر ولا ضرار، سؤال من قال لا ضرر نفى لو ما نفى، نفى شيئا، ما هو المنفي؟ صح لو صحيح؟ شنو المنفي؟ أحسنت، نبني على أن المنفي هو الحكم، يعني كل حكم فيه ضرر عليك فهو مرفوع عنك فهو منفي عنك. والصوم بالنسبة للإنسان المريض بعد هذا الصوم صار ضرري لو مو ضرري؟ فإذا كان ضرريا يكون مرفوعا عنك. فإذا قاعدة لا ضرر، قاعدة لا حرج، قاعدة لا عسر تكون ماذا؟ نافية للأحكام العسرية، نافية للأحكام الضررية، نافية للأحكام الحرجية. إذن المنفي ما هو؟ المنفي هو الحكم. إذن ماذا نخرج بقاعدة؟ نقول كل حكم ضرري على المكلف يكون منفيا عنه. أرجع إلى شاهدنا، شاهدنا شنو يا أخوان؟ شاهدنا الحج، الحج مع وجود ما تخاف منه إذن صار شنو؟ ضرري أو مو ضرري؟ والقاعدة شو تقول؟ كل حكم ضرري يكون منفيا عن المكلف. إذن هذا هو مستندنا شنو؟ الثالث على تخلية ماذا؟ على تخلية السر. إلى هنا سكوت، خلصنا، واضح؟ إشكال، إشكال. قال بعض الأعلام في مستمسكه يقول نحن قبل أن نجري قاعدة لا ضرر لابد أن نحدد الموضوع. أنت مو تقول قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على وتكون مضيقة لموضوعها أو موسعة لموضوعها؟ إذن أنت بالبداية حدد لي الموضوع الذي تكون قاعدة لا ضرر حاكمة عليه. ونحن نعلم بالنسبة ما بين الموضوع وبين الحكم علاقة العلة والمعلول. الآن سؤال والجواب عليكم، بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، الوضوء أساساً هو بضرر لو بينفع؟ ها؟
لا
نفع. أول شيء هم تتوضع للصلاة، هم تحصل ثواب، وهم إذا تريد تتبرد وتداخل الأسباب لا ينفي قصد العبادة، وهم تريد تتنظف وهم تتبرد، كلها فوائد. صح لا مصحيح؟ إذا كان الإنسان مريضا مثلا مجروح مثلا مكسور، هنا الوضوء راح يصير شنو؟ مثلا ضرر عليه. هنا تجي قاعدة لا ضرر. إذن قاعدة لا ضرر تأتي في الأحكام، ركزوا وياي، التي لا يكون الضرر من طبيعتها. الوضوء بيضرر بطبيعته؟
لا،
ما بيضرر بطبيعته. فكرة واضحة؟ الآن لا تستغرب شيخ صلاح، الحج حكم ضرري لو نفعي؟ لا تدور لثوابه ما أدري، هذاك يوم القيامة.
ها أموال وقت،
ها
إن الشغل تجارة.
إذن يتبين أن قاعدة الضرر قوم لا تجري في موردها، ضرر بضرر ما يجري. إذن قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الحج بعد تجري لو ما تجري شيخ جاسم؟ ما تجري، لأنه أساسا هو حكم ضرري. الفكرة صارت واضحة؟ الوضوء عندما يكون الإنسان مجروحا، لأن الوضوء بطبعه ليس ضرريا، أما الحج بطبعه ماذا؟
ضرر.
فشلون أنت تجي بقاعدة لا ضرر تنفي وجوب الحج؟ الآن بالنسبة إلى الحج تبذل الأموال، الوقت، السفر، المدري شنو، هاي مو كلها. يعني الآن إذا يجيك مثلا أنت بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحج، هذا الطريق لزموك السلابة يا شيخ جاسم، قالوا لك يابا ما نخليك تعبر إلا تطينا مثلا 500,000، تنطي لما تنطي؟ تقول هي خسارة بخسارة، ضرر بضرر، تنطي وتمشي. صح لو صحيح؟ أنت تتحمل الضرر بعد، أنت مو تجي بعد قاعدة الضرر تجي لو ما تجي؟
ما تجي،
ما إلها مورد. السيد الحكيم رحمه الله يقول لا بد أن نحدد أولا موضوع قاعدة الضرر حتى تقول أنها تجري أو لا تجري. الفكرة صارت واضحة؟ السيد الخوي رحمه الله رد على السيد الخوي، قال السيد الخوي يقول نحن وإن نسلم بأن وجوب الحج حكم ماذا؟ حكم ضرري، ولكن هذا الحكم الضرري تارة يتناسب مع مورد الضرر وأخرى يزيد على مورد الضرر. يعني مثلا مثالنا، شيخ جاسم ماشي بالطريق لزمو السلابة، قالوا نعطينا 500 صحيح هي ضرر بس تتناسب مع موردك، تتناسب مع طبعك، تتناسب مع حالك. أما إذا قالوا لك لا أريد 2,000,000 يتناسب ويا حالك؟
لا يتناسب.
إذن تنطبق بعد قاعدة لا ضرر لو ما تنطبق؟ ببيان آخر يريد أن يقول السيد الخوري، بالنسبة إلى قاعدة لا ضرر ليس موضوعها أمر بسيط، وإنما أمر مشكك. بأدنى مراتبها واضح لا تجري في موردنا، أما في أعلى مراتبها تجري. الآن من شأنك من طبعك أنه تدفع 500، هنا ما راح تجي قاعدة لا ضرر، لأنه هي المورد هو كله بضرر، فبعد ما تجري لا ضرر. أما إذا كان المورد ما لا يناسب المكلف وهو يدفع 2,000,000، منين لـ1,000,000؟ هو يدبر الستة، فهنا تقول يا بانا أدفع 500، هناك الله يدبرها، الأكل، المسواق، المدري شنو. أما بالنسبة إلى 2,000,000، لا ما تقدر. فهنا تجري بعد قاعدة لا ضرر لو ما تجري. إذن الضرر الذي من طبيعته يكون مقبولا لا تجري قاعدة لا ضرر، أما الضرر الذي من طبعه لا يكون مقبولا بالنسبة هنا لاحظ الفتوى يا أخوان، يقول: وأما اعتبار السلامة بلحاظ ما ذكر. ما الذي ذكر؟ ارجعونا إلى صفحة 411. قال: والسلامة، لقيتوها؟ على النفس والمال والعرض. هيا فتوى التاسعة. يقول: وأما اعتبار السلامة بلحاظ ما ذكر فيمكن استفادته من الآية الكريمة لعدم صدق الاستطاعة بدون ذلك. من خلال من؟ الآية الكريمة إطلاقا، مضافا إلى الروايات الخاصة كصحيحة هشام المتقدمة. خلص، هاي مستندين، الآية والرواية. الثالث: كما يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر. فإذا إذا كان غير مخلى السر، أكو ضرر لو ماكو ضرر؟ أكو ضرر، تجي قاعدة لا ضرر وتنفي الحكم. مو قلنا لهنا سكوت؟ وإذا قيل إن الحج بنفسه مبني على الضرر، الحج مبني على شنو؟ لذهاب جملة كبيرة من المال بسبب وجوب الحج، إذن ضرر بضرر، فلا تجري قاعدة لا ضرر. قلنا إن ذلك وجيه، هذا كلام من؟ سيد الخوئي، في المقدار الذي يستدعيه طبع الحج دون ما زاد. شيخ جاسم يقدر على 500 بس ما يقدر على مليونين، إذن هذا مع طبعه لو خلاف طبعه. يقول: خلصنا إلى هنا، خلصنا، إذن دفعنا كلام من؟ هسه هذا أمر آخر بيناتنا، خلنا نتناقش. إجا واحد، أنت متوجه للحج، إجا واحد قل لك: يا بي أكو فتشيء بالطريق، شنو؟ هل يجب أن تكون على علم بالسلامة، تكون على علم بوقوع القتيل أو التسليم أو الكذا، لو يكفي الظن والاحتمال والخوف؟ والخوف له أسبابه، الخوف له أسبابه، يجوك اثنين يخبروك: يا بي ترى هذا هيجي، أو لا تشوف هذا الطريق ما بي حجاج يروحون، أغلبهم جاي يروحون من ذاك الطريق. تولد عندك خوف لما ما تولد عندك خوف؟ بعد وقتها ما يسعك تروح تحول الطريق الثاني. فإذا هذا الخوف يكفي في سقوط وجوب الحج، لو لابد أن تعلم بالأمر المخوف حتى يسقط عنك وجوب الحج. ها، يقول المصنف، يقول: الاحتمال ومجرد الخوف يكون كافيا لسقوط وجوب الحج عنك. ليش يا شيخنا المصنف بين لنا هذا الكلام؟ يقول: هذا الأمر يعرض على من؟ يعرض على العقلاء. إذن الخوف له أسبابه العقلائية، يعني أنت ليس من نعيق الغراب، أنت خفت قلت هذا الطريق، لا هذا أنا أتشائم، هذا الطريق مدام بنعيق، لا هذا مو أسباب عقلائية. الأسباب العقلائية الآن تذكرون أيام اللطيفية كلها جاي تروح مثلا على السريع، ما يروحون على اللطيفية. إذن الأسباب العقلائية ولدت عندك الخوف لما ولدت عندك الخوف؟ ولدت. إذن الخوف يكفي لإسقاط وجوب الحج، ولا يشترط العلم في ماذا؟ يقول: وهل يلزم لسقوط الوجوب اليقين بعدم السلامة أو يكفي مجرد الخوف؟ الخوف علق، يقول الاحتمال الظن، يقول المناسب الثاني. شنو دليلك؟ يقول: لأن الخوف طريق عقلائي في باب الضرر، وقد جرت عليه سيرة العقلاء الممضات بعدم الردع. إذن الخوف طريق من الطرق العقلائية التي توردنا إلى الضرر إذا لم نلتزم بهذا الخوف. إذن في علم الأصول ماذا قلنا؟ الضرر يتوقف وقوعه على العلم لو على الظن، وهذا ما بين في علم الأصول. الفتوى العاشرة تأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.